سهل الله له به طريقا إلى الجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله. نحن في مجالس الأحكام تحدثنا معكم في مجلسنا السابق عن التحيات وجلسة التشهد، وذكرنا نص التحيات بعدما تحدثنا عن كيفية الجلسة وكيف تكون كيف تكون القدمان وكيف تكون الكفان وكيف تحريك الأصبع فيه. وقلنا إن الخلاف في هذه المسألة سائغ، وهي مسألة اجتهادية، وإن من حرك الأصبع فلا حرج عليه، ومن نصبها دون تحريك فلا حرج عليه، ومن حناها شيئا يسيرا فلا حرج عليه، وطالب العلم يجتهد وينظر. وذكرنا أن النظر إليها السبابة في التشهد من السنة، وأن رفعها ثابت، وأنه لا ينصبها نصبا كالعصا ولا يحنيها انحناء ظاهرا بينهما، لا يتكلف. وذكرنا صفة التشهد، وقلنا إن أصح حديث روي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم هو تشهد المسعود، وأن حديثه عند البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفي بين كفيه التشهد كما يعلمني السورة من القرآن. التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وذكرنا شرح ألفاظ التشهد، وأن التحيات جمع تحية، والتحية هي التعظيم، فكل لفظ يدل على التعظيم فهو تحية، وجمعت لاختلاف أنواعها، فكل نوع من أنواع التحيات الطيبة لله عز وجل. والصلوات أي لله أيضا، وهذا شامل لكل ما يطلق عليه صلاة شرعا أو لغة، فالصلوات كلها لله حقا واستحقاقا، لا أحد يستحقها إلا الله. والدعاء، الصلاة بمعنى الدعاء، حق لله أيضا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وأن كل الصلوات فرضها ونفلها فهي لله عز وجل، وكل الأدعية لله. وأن معنى والطيبات أي ما طاب من الكلام وحسن أن يثنى به على الله، وقيل الطيبات ذكر الله، وقيل الأقوال الصالحة كالدعاء والثناء، وقيل الأعمال الصالحة، وقال بعض أهل العلم إنها تشمل كل هذا وكل الأفعال والأقوال والأوصاف الطيبة كلها لله سبحانه وتعالى. وقوله لله، التحيات لله والصلوات والطيبات، قولنا لله تنبيه على الإخلاص في العبادة، وأن ذلك لا يفعل إلا لله. وأن قول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام بمعنى التسليم، ومعنى التسليم على الرسول صلى الله عليه وسلم أننا ندعو له بالسلامة من كل آفة، وهذا يشمل حياة البرزخ وما بعد البعث والحياة الآخرة، ندعو له بالسلامة فيها كلها، وأن الله تعالى يسلم من أهوالها وشدائدها. وقد ورد في أدعية الأنبياء عند الصراط: اللهم سلم سلم. وأن قولنا السلام عليك أيها النبي حيا وميتا، وأنك عندما تقول أيها النبي تستحضر في ذهنك وقلبك نبيك عليه الصلاة والسلام، وأنت لا تطلب شيئا هنا، لا أنت ما تقول يا رسول الله افعل لي، يا رسول الله أدركني أو أغفني أو نحو ذلك، أنت لا تخاطب بطلب، أنت الآن لا تطلب. ولذلك ما هذا لا علاقة له بأي شيء شركي ولا بأي شيء بدعي، وإنما النص واضح وصحيح: السلام عليك أيها النبي، وتدعو له بالسلامة والرحمة والبركة، وأنك تقول سلام الله عليك يا نبي، يعني أعطاك الله السلام وأعطاك الرحمة وأعطاك البركة. هذا معنى السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وأن البركة هي الزيادة من الخير والكرامة. ثم نقول السلام علينا، المراد جميع الأمة المحمدية، كما دعونا لنبينا صلى الله عليه وسلم بالسلام ندعو لأنفسنا بالسلام لأننا أتباعه. وأيضا إذا سلمنا على أنفسنا السلام علينا، يعني ندعو لأنفسنا ثم ندعو لإخواننا سواء الذين سبقونا بالإيمان أو الذين هم في زمننا أو الذين هم أو سيأتون بعدنا، وسواء كانوا من الجن ولا من الإنس ولا من الملائكة، سواء كانوا في السماء أو كانوا في الأرض. ولذلك هذه دعوة عظيمة يا إخواني، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تشمل كل عبد صالح في السماء والأرض، حي أو ميت، ذكر أو أنثى، آدمي أو من الملائكة أو من الجن. والعبد الصالح هو القائم بحقوق الله تعالى. يعني لو قال واحد من هم عباد الله الصالحون، نقول الصالحون القائمون بحقوق الله عز وجل وحقوق عباده، صلحت سرائرهم وظواهرهم. وصلاح السرائر بإخلاص العبادة لله، وصلاح الظواهر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وإقامة هذه الشعائر. لو واحد قال هذه الجملة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ماذا يحدث؟ قال عليه الصلاة والسلام مبينا ميزة هذه العبارة: فإنه إذا قال ذلك، يعني المصلي، أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض. الله أكبر، ما أعظم هذه الدعوة! هذا دعاء يصيب به الداعي كل عبد صالح في السماء والأرض. شوف، تخيل يعني الـ 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 الولاء بين المؤمنين. يعني أنت لما تدعو الآن في التحيات، فأنت هذه دعوة تشمل أموات وأحياء وفي الأرض وفي السماء، ومن كل خلق الله، كل خلق الله. يا ترى يا إخواني، هل نحن نستحضر في الصلاة هذا المعنى؟ نستحضر الآن لما نقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، نستحضر الأنبياء والصحابة والأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين والملائكة، إخواننا من الجن والسابقين واللاحقين والذين سيأتون بعدنا واللي في القبر، الذين في القبر. هل نستحضر؟ يعني أنت الآن لما تقول السلام وعلى عباد الله الصالحين، دعوتك تصيب بها كل ملك لله في السماوات وبين السماء والأرض وعلى الأرض، تشمل أرواح المؤمنين الصاعدة وأرواح المؤمنين في قبورهم، تشمل الأرواح في الأجساد من الأحياء، كل هؤلاء تصيبهم بدعوتك. هل تتخيل شمولية هذه الدعوة، جمال هذه الدعوة، فائدة هذه الدعوة؟ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أنت تدعو لنفسك وتدعو لإخوانك وأهل بيتك السلام علينا وجماعة. يعني إذا أنت الآن صلي في جماعة، سواء جماعة في المسجد أو جماعة في البيت، السلام علينا كلنا وعلى عباد الله الصالحين. يعني حتى الحواريين الأنبياء، حواري أصحاب عيسى وأصحاب موسى وأصحاب الأنبياء، والذين آمنوا مع لوط، والذين آمنوا مع شعيب، والذين آمنوا مع نوح، والذين كل هؤلاء، هل تستحضر أنه هذه مثلا الجملة هذه السلام عليه وعلى عباد الله الصالحين، يعني أن هذه تصيب أو تصل إلى جبريل وميكائيل وإسرافيل وخازن النار وخازن الجنة؟ هل نستحضر كل هذه المعاني؟ يعني لما الواحد يقول أنا في الصلاة، بإيش نفكر؟ والله لو تعرف معاني ما تقول كان وركزت فيها ما سرحت ولا شردت في الصلاة. للنبي عليه الصلاة والسلام قال: إنكم إذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. ثم تقول في التحيات: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يعني عظمة التحيات، ترى هذه لو واحد بس يفكر فيها، يعني كذا التحيات كل أنواع التحيات لله، والصلوات من الأدعية والصلوات الفرائض والنوافل، والطيبات من الأعمال الصالحة قولا وفعلا لفظا وعمل جوارح وألفاء، والأعمال القلبية والطيبات، السلام على النبي ورحمة الله، وكيف الآن يسلم على نبيه السلام علينا ويدعو لنفسه وإخوانه من اللي في صلاة الجماعة وغيرهم. طيب، وعلى عباد الله الصالحين. ثم قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: أمرهم أن يختموه بالشهادتين، يعني يختموا التحيات، فيشهدون لله بتفرد بالإلهية، أشهد أن لا إله إلا الله، ويشهدون لمحمد بالعبودية والرسالة وأن محمدا عبده ورسوله. لاحظوا أنه عبده قبل رسوله، مقام العبودية أشرف مقامات الخلق، ولهذا سمى الله محمدا صلى الله عليه وسلم في أشرف المقامات بالعبودية. بعض الناس يظن الحديث إنما أنا عبد يعني كأنه يعني هذه تنقص المنزلة، لا، سبحان الذي أسرى بعبده فأوحى إلى عبده ما أوحى. شو لاحظ هذه في الإسراء والمعراج، صح ولا لا؟ يعني سبحان الذي أسرى في عبده بعبده، هذه أول سورة الإسراء، هذه في قصة الإسراء من مكة إلى بيت المقدس، وفأوحى إلى عبده ما أوحى في المعراج من بيت المقدس إلى السماء في المعراج، ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق على الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان كقاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. وفي سورة الجن: وأنه لما قام عبد الله يدعوه، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، إيش سمى عبد الله؟ وقال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. إذا ما تظن هذه مقام العبودية، هذا ما هو مقام سهل، هو مقام يعني أن هذا مقام عادي أبدا. لما سلم على الصالحين في هذا التشهد سماهم عباد الله. والصالحون كما عرفناهم القائمون بأوامر الله عز وجل. طيب، هذه التحيات العبادة العظيمة وهذه الألفاظ التي نقولها في التشهد ونحن نجلس في التشهد، قلنا أن لها عدة صيغ وأنها روايات صحيحة، وأن المصلي يختار منها ما شاء، وأن أثبتها وأشهرها عند العلماء تشهد ابن مسعود رضي الله عنه، وهو هذا المتقدم وشرحنا معانيه. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله: أجمع العلماء على أنه أصح أحاديث التشهد، اللي هو إيش؟ حديث ابن مسعود. وقد صح عن الأسود قال: كان عبد الله يعني ابن مسعود يعلمنا التشهد في الصلاة كما يعلمنا السورة من القرآن، يأخذ علينا الألف والواو، رواه ابن أبي شيبة. وعن إبراهيم النخعي قال: كانوا يتحفظون هذا التشهد تشهد عبد الله يعني مسعود، ويتبعون حروفه حرفا حرفا. شوف، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي، السلام علينا وعلى، أشهد أن لا إله إلا، يعني حرفا حرفا. طيب، غير تشاهد ابن مسعود، يعني من باب الفائدة، هل وردت تشاهدات أخرى صحيحة، ألفاظ أخرى صحيحة؟ الجواب نعم، فقد روى مسلم عن ابن عباس أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشاهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، هكذا، التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، أنا محمدا رسول الله، هذه صيغة. المباركات طبعا البركة كثرة الخير، وهذا اللفظ موافق لقول الله: تحية من عند الله مباركة طيبة. طيب، في غير تشاهد ابن عباس؟ نعم، في عندنا تشاهد أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وقد رواه مسلم، قال أبو موسى رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا، فقال: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم لأمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، ساق الحديث إلى أن وصل إلى التحيات، قال: وإذا كان عند القعدة، يعني هذا الجلوس، فليكن من أول قول أحدكم: التحيات الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب، هل يوجد تشهد آخر غير تشهد ابن مسعود وابن عباس وأبي موسى الأشعري؟ نعم، تشهد عمر بن الخطاب، روى مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه سمع عمر بن الخطاب وهو على المنبر يعلم الناس التشهد يقول: قولوا التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات الصلوات لله، التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال أهل العلم: الحديث وإن كان موقوفا على عمر لكنه في حكم المرفوع، لأن الصحابي لا يمكن يخترع أذكارا من عنده في العبادات، يعني هذه تحديدا يعني. طيب، فيها كلمة الزاكيات، إيش معناها؟ هي بمعنى المباركات اللي جاءت في حديث ابن عباس. قال النووي: المباركات والزاكيات في حديث عمر رضي الله عنه بمعنى واحد، والبركة كثرة الخير، وقيل النماء، وكذا الزكاة أصلها النماء. طيب، هل يوجد غير هذا؟ نعم، تشهد ابن عمر رضي الله عنه، ابن عمر: التحيات لله، الصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رواه أبو داود. النووي رحمه الله قال: هذه الأحاديث الواردة في التشهد كلها صحيحة، وأشدها صحة باتفاق المحدثين حديث ابن مسعود، ثم حديث ابن عباس، وقد أجمع العلماء على جواز كل واحد منها. ورد في بعض روايات التشهد بسم الله، لكن ما صحت عند أصحاب الحديث كما قال النووي وابن قدامة. طب لو واحد قال: أنا لو حفظت هذه الصيغ ما هو المشروع بالنسبة لي؟ نقول أن تنوع بينها، فتأتي بهذا تارة وبهذا تارة، وهذا أكمل في الاتباع. طب هل يشرع أن الواحد يدمجها كلها في جلسة واحدة؟ الجواب لا، لم يرد هذا في السنة، يعني هذا أو هذا أو هذا. طيب لو واحد قال: يعني علشان ما نضيع خلينا نركز على واحد، نحن عوام من العامة، صعب نحفظ عدة ألفاظ وعدة ألفاظ، أعطينا واحد بس يعني خلاص نختم به ونركز عليه، نختم به ونركز عليه بس، نقول خلاص. خذوا حديث ابن مسعود أشهرها وأصحها وأقواها، وهذا نصه ما تقدم. نعيد مرة أخرى قبل ما ننتقل إلى الأسئلة إن شاء الله. التحيات لله والصلوات والطيبات. إذن ثلاثة أشياء: التحيات لله والصلوات والطيبات، ثلاثة أشياء احفظوها: التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وسنأتي إلى عبارة السلام على النبي ورحمة الله وبركاته لأن صحت عن ابن مسعود أيضا. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا أصح الصيغ وأثبت الصيغ، والله تعالى أعلم. نأتي إلى إخواننا. تفضل يا أخي أبو أحمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام وبركاته.
محمد في الله يا شيخ، الله يفتح عليك.
حبك الله، حياك الله،
جعلك مخرج الأمة الإسلامية.
حياك الله
يا شيخ. احنا في العراق بعض المحافل تقرأ القرآن بالمقامات،
أيوة،
وتعطيه أهمية وتترك حتى بعض الأمور في شديد إظهار هذا المقام وانتقال وكذا، فهل جائز هذا يا شيخ؟
طيب، هذا سؤال مهم وتسمع إن شاء الله الجواب عليه، ونحاول نفصل فيه نوعا ما. حكم قراءة القرآن بالمقامات وتقصد المقامات واتباع المقامات وترك أشياء من أجل المقامات، إيش حكمه؟ ماذا قال العلماء؟ هذا سؤال مهم بالحقيقة. أخونا محمد تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، دارين سألك ما حكم اللي يحرش الزكاة؟
ما حكم إيش؟
اللي يحرش الزكاة، الزكاة اللي ما يحرش وقتها،
يعني تأخير الزكاة عن وقتها؟
إيه يا شيخ،
لا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها، لأن الزكاة حق لله وحق لعباده الفقراء، فتأخيرها عن وقتها ظلم لهم، تأخيرها عن وقتها ظلم لهم، فلا يجوز تأخير، يجب أن نبادر. فإذا صار شيء للإنسان ليس بيده، يعني مثلا حبس المال لا يستطيع أن يخرج لسبب طارئ، سبب خارج عن إرادته، فيخرج أول ما يتمكن، ولا يجوز له أن يتعمد التأخير. أيها الإخوة والأخوات، فاصل يسير ثم نعود إليكم إن شاء الله.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع.
من صمت نجا، كف عليك هذا، فليقل خيرا أو ليصمت. توجيهات نبوية كريمة بحفظ اللسان وإمساكه عن الشر والأذى، فالمسلم الحق من سلم المسلمون من لسانه ويده. لذا فإن من كمل عقله أمسك لسانه إلا من خير، فاللسان كالنفس، إن لم تشغله بالحق انشغل بالباطل. فمن إشغاله بالحق أن يكون في الذكر والدعاء وتلاوة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم والدعوة إلى الله تعالى، وإلا فسينشغل بالغيبة والنميمة والكذب وقول الزور ونشر الباطل والقول على الله بغير علم، ولكلا الانشغالين جزاء. قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يرفعه الله بها درجات. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله
لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم، فكل ما خرج منه يرصد ويكتب ويجمع ويحفظ لينشر يوم الدين، فإما خيرا يجازى عليه أجرا وثوابا، وإما شرا يجازى عليه إثما وعذابا. قال تعالى:
ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. أخ رائد، تفضل يا رائد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي ثلاثة أسئلة شيخ.
حياك الله.
بالنسبة للسؤال الأول، ثلاثة أسئلة عندي.
إيه هات تفضل.
السؤال الأول بالنسبة للتيمم.
أيوة.
إذا شخص تيمم صلى جنابة وتيمم.
أيوة.
وصلى صلاته. فهل إذا حصل على الماء بعد فترة يقصر غسل الجنابة ويعيد الصلاة؟
فهل إذا حصل لحظة شوي، فهل إذا حصل على الماء يغتسل للجنابة؟ طيب يغتسل الجنابة للصلوات طبعا القادمة، لأن الصلاة اللي سبقت خلاص هذه صلاها بشكل صحيح، واحد ما وجد ماء فتيمم فصلى خلاص الصلاة صحيحة بريئة الذمة. الآن لو وجد ماء هل يغتسل ولا بس يتوضأ؟ هذا سؤالك يعني للصلاة التي بعدها.
نعم.
للصلاة التي بعدها. لو أحدث إيه نعم. تفضل السؤال الثاني.
نعم.
تسمع الجواب.
السؤال
نعم.
الثاني.
نعم.
بالنسبة للصلاة خلف الإمام المبتدع.
أيوة.
مثلا عندما شيء بالنسبة للقنوط، قنوط الفجر يخلط لكن سرا ليس جهرا.
ايوه لا شوف يا اخي، هذا يصلى خلفه طبعا ما في مانع، المناصحة يناصح يا اخي. ما ثبت انه النبي عليه الصلاة والسلام كان يقنت في صلاة كل صلاة فجر كل صلاة فجر الا في النوازل، لما تصير مصيبة بالمسلمين يقنت للمسلمين ويقنت على الكفار شهر مدة معينة كشهر ويترك خلاص. واما القنوت باستمرار ما ثبت فيه، لكن لو الإمام فعلها تقليدا لأحد الأئمة، لأنه هذا موجود في المذاهب الأربعة، فنقول يصلى خلفه والصلاة صحيحة لا مانع، الصلاة صحيحة خلفه لا مانع، ولكن السنة الأفضل عرفنا ما هو السنة ويناصح فقط، ولا تجعل هذه مسألة يعني معركة وبغضاء وتقاطع وهجران، لا ما تصل لها الدرجة. طيب السؤال الثالث
بالنسبة لمعقبة الصلاة، يأتي بعد معقبة الصلاة
بالنسبة لإيش يا أخي؟ أعد.
معقبات الصلاة، معقبات بعد معقبات الصلاة، التسبيح و الكرسي وقد واحد المعاتين
ما لها
معقبات الصلاة بعدها يأتي بدعاء ويكون دعاء جماعي.
لا، دعاء جماعي ما ثبت، ما في دعاء جماعي، لكن يدعو وحده بعد انتهاء من الأذكار أحيانا لا مانع، يدعو وحده بعد انتهاء من الأذكار لا مانع. فإذا بعد السلام ما في دعاء لا فردي ولا جماعي، كذا يدعو بعد انتهاء من السلام، بعد انتهاء من السلام في استغفر الله ثلاثا إلى آخره. طيب بعد ما يخلص الأذكار دعاء فردي إذا أرد، نعم. أما كذا دعاء جماعي بعد الصلاة سواء بعد أذكارها ولا بعد والمواظبة عليه، لا، هذا غير صحيح. أحمد تفضل يا أحمد.
أيوة باش
تفضل.
ماشي
يلا يا أحمد.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عاوز استفسر الوسوسه في الصلاه.
ايوه
هاي هو ده.
طيب
يعني عاوز علاج ايه؟
العلاج ايه؟ طيب العلاج ايه؟ تسمع الجواب. رهف تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا كنت نادرة أن خالي طلع من المستشفى وكان تعبان، وطلع من المستشفى أني راح أجيب له كيك، ولما بعد ما طلع من المستشفى كذا بعدها بيوم ونص توفى. كيف طريقة النذر حقتي؟
هل كانت النية أنه إذا طلع معافا، إذا طلع معافى يعني نذرك أنه إذا طلع أخوي أو خالي إذا طلع من مستشفى معافا يعني بعافية يعني صحة، طلع بصحة وعافية، يكون الإتيان له بهذا؟
أيوة.
ولا بمجرد الخروج؟
لا لا، أنه هو يكون بصحة وعافية.
خلص،
طلع وبعدها بيوم ونص
صحة. إذن لو ما طلع بصحة وعافيته، لو خرج معتلا، ما عليك أن ما ليس لا يجب عليك الوفاء بالنذر، لأن الشرط لم يتحقق. الأخ سالم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما حكم شراء عملة بعملة أخرى؟ لو كان ما
جائز، أيوة جائز، إذا كان يدا بيد، يعني تسلم ريالات تستلم دولارات، تسلم جنيهات تستلم دينارات، وهكذا. إذا كان يدا بيد، أو يطلع من حسابك يدخل في حساب البائع، يطلع من حساب البائع يدخل في حسابك لحظة العقد في مجلس العقد، إذا يطلع في حسابك يدخل في حسابه، ويطلع من حسابه يدخل في حسابك وقت العقد، هذا التقابض يعتبر. كذلك لو سلمته بيدك واستلم بيده، هذا تقابض جائز، لأن النقود هذه تقوم مقام الأثمان الذهب والفضة، فما يجب في الذهب والفضة في البيع يجب في النقد في هذه الأوراق النقدية، لأن تقوم مقام النقدين الذهب والفضة، ومن شروط بيع الذهب والفضة التقابض، لازم يكون يدا بيد. يقوم مقام التقابض كما قلنا الآن، اطلع من حساب يدخل في الحساب، بشرط يكون في مجلس العقد. سلم الآن استلم بكرة، استلم بعده بعد 48 ساعة، ليس تقابض، لا يجوز، لا بد يكون في المجلس. الأخ خالد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عن سؤال في الرضاعة الشيخ.
تفضل يا أخي.
رضعت من جدتي لأبي وهي عمرها 58 سنة، وآخر مولود ولدته تقريبا 16 سنة، وفتولي معناها الفتوى وأنها يأس من الحيض من الحمل، يجوز الزواج من بنت عمتي اللي هي مرضعتها جدية، معناها بنت جدية بس.
طيب
وزيد بنت عمتي وجبت منها زوج أولاد، تزوجنا وجبنا زوج أولاد وعنا 5 سنوات.
طيب يا خالد، خالد أنت لما رضعت من جدتك، طيب هذا الرضاع من الجدة كان رضاع لبن حقيقي، يعني ذرة ثديها بلبن دخل جوفك 5 رضعات، ولا يعني ما يكاد يخبس مجرد مص الثدي، ولا خرج مثل الماء رقيق، يعني ما هو لبن ولا في مقومات اللبن ولا مقومات الغذاء، خرج سائل يسير، سائل كذا مثل الماء، سائل خفيف. لأنه على كلامك أن جدتك لما أرضعتك ما كانت عن ولادة، يعني ما كان ليس لبنا ثاب عن حمل، ليس لبنا ثاب يعني خرج عن حمل، يعني نتيجة حمل وولادة وخرج لبن رضاع، تقول يعني إن ما كانت حاملا. فإيش اللي أرضعتك؟ هل أرضعتك لبن حقيقي ولا يعني مجرد سائل خفيف مثل الماء، ولا مجرد مص وما طلع شيء؟ ما هي الحقيقة؟
حليب حقيقي، حليب الحقيقي، معناه شهود شافوها حليب حقيقي، حليب.
طيب حليب حقيقي، ولكن ما كانت عن حمل، ما كان عن حمل وولادة،
ما كان عن حمل، أيوه. ما كان عن حمل ولا ولادة،
ويعني 5 مرات فأكثر؟
أكثر نعم.
ما شاء الله. على أي حال هذه تقع، يعني الـ يقولون إن اللبن أحيانا تدره المرأة من الحنان، نتيجة الحنان والعطف، يدر ثديها، فتسمع الجواب: هل الرضاع من لبن ثاب بلا حمل؟ الرضاع من لبن ثاب بلا حمل، هل هو معتبر؟ هل يحرم؟ هل هذا لو حصل 5 مرات فأكثر يثبت له حكم الرضاع ونرتب عليه الأحكام ونقول كل بنت رضعت من هذه الجدة فهي محرمة عليك وقد اشتركت معها في اللبن وصرت أخا لها؟ طيب تسمع الجواب إن شاء الله. الأخت عائشة تفضلي. طيب زكوان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
كيف حالك شيخ؟ يعطيك العافية.
ياك الله.
عندي 3 أسئلة جزاك الله خير. السؤال الأول، أحكام الدعاء في السجود.
أيوة.
هل له أحكام مثل الدعاء بشكل عام، مثلا أنك تبدأ بالحمد والثناء والصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا مباشرة باحتمال أن الوقت يعني يكون قصير وخاصة في الصلاة مع جماعة؟
أيوة. هل تبدأ بالحمد والصلاة والثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في السجود، الدعاء في السجود؟ طيب السؤال الثاني.
نعم. السؤال الثاني، إذا اجتمعت أذكار المساء مع أذكار ما بعد الصلاة كيف يكون؟
إذا اجتمعت أذكار الصباح وأذكار
أو أذكار المساء مع أذكار الصلاة نفسها،
مع أذكار الصلاة، يعني مثلا نحن نعرف أنه بعد الصلاة في قراءة المعوذات مرة مرة مرة، ونعرف أنه في الصباح في المعوذات 3 مرات وكذلك في المساء، فإذا اجتمعت يعني الصباح في أذكار ما بعد الصلاة، إذا أردت أن تقول أذكار الصباح بعد صلاة الفجر، فكيف نفعل في حال التداخل؟ هل نقرأها 4 مرات، 3 لأجل الصباح، 1 لأجل بعد صلاة الفجر، وفي العصر إذا أردنا أن نقول أذكار المساء بعد صلاة العصر، هل نقول معوذات كل واحدة 4 مرات، 3 من أجل المساء، 1 لأجل بعد الصلاة؟ أجابنا شيخنا عبد الرحمن بن ناصر البراك نفع الله به عن هذه المسألة، قال: أقول فيها بالتداخل، يعني تدخل أذكار الصلاة المعوذات مرة 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 في أذكار الصباح، تدخل فيها فيقولها 3 فقط، وإذا قال أذكار المساء بعد صلاة العصر تدخل المعوذات مرة 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 تبع بعد الصلاة في المعوذات في المساء فيقرأها 3 فقط. هذا تداخل العبادات وتداخل الأذكار مبحث عند الفقهاء، وممن ذكره السيوطي رحمه الله في كتابه الأشباه والنظائر، يعني مثل دخول تكبيرة الركوع في تكبيرة الإحرام إذا جاء الإمام راكع، مثل دخول تحية المسجد في سنة الفجر إذا صلى سنة الفجر أول ما دخل المسجد، مثل دخول وهكذا، يعني هذه يعني مثل سنة الطواف مع هذه، مبحث تداخل العبادات في شيء يدخل وشيء ما يدخل، في شيء يدخل يعني ما يدخل لأن عبادات مستقلة كل واحدة لها سبب وكذا، فتجد أن بعضنا ما يقولون هذه ما تتداخل، وبعضها يقولون تتداخل فتكفي هذه عن هذه، لاحظ، فتكفي هذه عن هذه، فاختار شيخنا نفع الله به التداخل، وأن قول المعوذات 3 بعد الصبح يكفي عن الصلاة وعن أذكار الصباح، وكذلك بعد العصر تدخل ويكفي 3 عن هذه وعن هذه. هذا اختيار شيخنا رحمه الله. أحلام تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ لو سمحت بدي أسأل، أني أنا موظفة حكومة ودوامنا من الساعة 8 للثنتين، وأحيانا أفطر 8:30 لكن أسجل على الدفتر الحضور 8:30، وأحيانا أطلع قبل الوقت المحدد ولكن أطلب من المسؤول تبعنا وبسمح لي، وأحيانا أفضل أنا والمراسل فاضطر أني أطلع بدون ما أطلب إذن لا يكون المسؤول موجود. هل يجوز يا شيخ؟ وبرمضان كان المسؤول تبعنا يعمل لنا الدوام 3 أيام 3، يعني أنا وزميلتي، فهل هذا جائز؟
طيب طبعا نقول أنه عدد الساعات في الدوام هذا من شروط عقد العمل. لما يوقع واحد عقد عمل يقولون من شروط العقد مثلا دوام 8 ساعات، خلاص لازم يداوم، لازم يداوم. ويعني إباحة الراتب أو حل الراتب، حل الأجرة مرتبط بالدوام، بمعنى لو أخل به ينبغي أن ينقص من أجرته بمقدار ما أخل به. فلو واحد أخل بالحضور يتصدق يخرج من الراتب بمقدار ما غاب وما تأخر، إلا إذا كان المسؤول عنده صلاحيات بأن يتجاوز له عن شيء معين، صلاحيات من جهة العمل وليس من رأسه، يعني ما هو محاباة، ما هو محاباة، وإنما صلاحيات من جهة العمل، قالوا للمدير نعطيك صلاحية إنك تتجاوز للموظف عن نص ساعة إذا كان له عذر. فالموظف إذا كان له عذر، واحد انحبس في السيارات، يعني طالع على العادة، طالع على العادة 7 من البيت مشان يوصل 7:30، صار في احتباس في الخط، صار في حادث في الخط وتعطلوا وما وصل الساعة 8، هذا عذر، يعني هو ما يعني خرج من بيته متأخرا، لا، خرج قبله بوقت كاف بحيث يصل في العادة في هذا الوقت، صار شيء طارئ، خلاص معذور يعني. أما واحد نعسان يبغى ينام عنده يعني فيخرج كذا كسلا إهمالا يعني لا مبالاة، سيخرج من ماله بقدر ما غاب، بقدر ما تأخر، بقدر ما خرج بدري مبكرا قبل بدون عذر. طيب محمد تفضل. محمد
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ محمد؟
ياك الله.
شيخ كنت عاوز أسأل الله يخليك عن قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، بعد صلاة الفجر والمغرب والفضل العظيم على قول هذا الذكر بدون ما الواحد يعني على نفس الجلسة دون أن يغير جلسة. المعروفة في الأذكار أنه يقولها بعد أستغفر الله وبعد سبحان الله والحمد لله أكبر، يعني في الأذكار اللي موجودة عندنا في حسن المسلم وغيره من الأذكار أنه تقال يعني في الترتيب. إذا كنت أنا بسبب يعني بحكم شغلي وإني مستعجل بعد الصلاة عاوز أطلع بسرعة تحركت وقلتها بعدين، أو أني بدأت فيها بعد أستغفر الله أستغفر الله بدأت فيها قبل التسبيح والتحميد، فهل في حرج ولا هو لازم أني أذكرها بعد أستغفر الله يعني بنفس الترتيب، ولا لو قدمتها بحكم أني عاوز أطلع بسرعة حتى ما أضيع فضل الجلسة أني أذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له 10 مرات على نفس الجلسة، حتى ما أضيع فضل قول 10 مرات لا إله إلا الله وحده على نفس الجلسة، هل لو قدمتها على التسبيح والتحميد فيها حرج ولا لازم أن يتقيد في الترتيب؟ يعني
شوف تسمع الجواب إن شاء الله في يعني ما هي الرواية ومتى تقال وكيف عدد المرات كيف تقال، لكن الآن خذ جوابا سريعا. أنت محتاج أن تخرج، فقولك ذكرك لها وأنت خارج ومتحرك خير من تركها بالكلية. يعني أنا وأنت نعلم أن السنة أن يقولها وهو ثان رجليه قبل أن يقوم، حسب ما ورد في النص. لكن لو واحد محتاج يتحرك فأن يقولها وهو يتحرك خير من أن لا يقولها، لأن الآن عندك ثلاثة: إما أن تقول كما ورد في النص وهو ثان رجليه قبل أن يقوم قبل ما يتحرك، وإما أن تتركها بالكلية، وإما أن تقولها وأنت تتحرك. فلا شك أنك تقولها وأنت تتحرك خير من تركها بالكلية. فاطمة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليك يا شيخ.
أيوة.
سؤال الأول: إذا اشتعل فوق الحاجة
شوفي يا فاطمة إذا تعدى الشعر موضعه المعتاد، يعني في الحاجب له موضع معتاد، إذا لا يجوز نتفه، ولعن الله النامصات والمتنمصات، إذا تعدى الشعر موضعه المعتاد فطلع فوق، يعني مثلا نبت على الجبهة شعر يعني مشوه معيب واضح، فيجوز أخذه، لأن هذا ما هو شعر حاجب، هذا شعر تعدى موضعه المعتاد فيجوز أخذه. وإذا ما تعدى موضعه المعتاد بس تريد أن ترقق موضة بدل ما يكون عرضه مثلا 5 ملي تبغى يكون 3 ملي 2 ملي موضة، نقول لا، لا تفعلي هذا، تلاعب بالخلقة، لا تفعلي، وهذا النمص. لكن تعدى الموضع المعتاد، طلع على الجبهة، طلع إلى الأعلى، تعدى، خلص صار هذا عيب يجوز تجوز إزالته. أبو عبد الله تفضل. أبو عبد الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا يا شيخ ونفع بك.
آمين.
يا شيخ سؤالي يتعلق بالأذكار.
أيوة.
بالنسبة للأذكار المطلقة مثل قول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وما إلى ذلك، أنا يا شيخ لو كان مثلا أقولها بالصبح بعد صلاة الفجر بعد الأذكار، يعني أقولها من باب ورد مثلا 100 مرة أو 200 مرة، ليس لقصد العدد ولكن قصد التنظيم وأني يعني أتحصل على أجورها، يعني كل صباح أو كل مساء عدد معين من غير أن يكون لي نية أو تعبدا بالعدد، لكن من باب التنظيم، هل يجوز لي ذلك يا شيخ؟
طيب طيب تسمع الجواب. الله يحييك يا أخي. أيها الأخوة والأخوات، نعود إليكم بعد الفاصل إن شاء الله.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع.
لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. توجيه نبوي لعلاج أخطر المشكلات الاقتصادية والاجتماعية في واقعنا المعاصر وهي البطالة، وترجع أسبابها إلى احتقار بعض المهن أو رفضها بحجة عدم المناسبة، اعتماد بعض الشباب على الوالدين، المعدلات المنخفضة للنمو الاقتصادي، التقدم التكنولوجي والاستغناء عن العمالة، ضعف نظم التعليم والتدريب. وتكمن خطورة تلك الظاهرة في آثارها، التي منها الإصابة بالإحباط وعدم الثقة، مما يولد اكتئابا وقلقا وشعورا بالفشل. التوجه للجريمة والانحراف كالمخدرات والسرقة والتطرف، إهدار الطاقات الإنتاجية، الفراغ القاتل الذي يؤدي إلى عواقب لا تحمد نتائجها. ويتوقف علاج تلك الظاهرة على تنشئة الشباب على حب العمل والإيجابية، تقديم القدوات الجادة الناجحة، توفير فرص العمل المناسبة، تقديم الدورات التدريبية المؤهلة للمشاركة في سوق العمل، الإقراض الحسن للمشاريع الصغيرة والأعمال الفردية، وإنظار المعسرين منهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. تقول إحدى الأمهات: لم أستطع أن أتمالك نفسي من الغضب عندما تلفظت ابنتي البالغة من العمر 5 سنوات بألفاظ بذيئة أثناء زيارة صديقة لي، أحسست بالأسف والإحراج ولم أدري كيف أتصرف من شدة الغضب. كثيرا ما ينطق الأطفال بكلمات مزعجة تتسبب في شعور الوالدين بالأسف والحرج والخوف من انفلات الطفل أخلاقيا. والحقيقة التي لا ينبغي تجاهلها أن الألفاظ اللغوية لدى الطفل يكتسبها فقط من خلال محاولته تقليد الآخرين، وغالبا ما يكون غير مدرك لأبعاد معانيها. ومن المهم المبادرة بعلاج هذه المشكلة بصبر وحكمة قبل أن تتحول إلى عادة وسلوك، ويكون ذلك من خلال التجاهل وعدم إبداء انزعاج ملحوظ عند سماع كلمة نابية من الطفل لأول مرة حتى لا يكون لها أهمية لديه أو تأثير، عدم استقبال الكلمة بابتسامة أو ضحك ونحوه عند سماعها كي لا يتشجع عليها فإنه سيتركها من تلقاء نفسه، إظهار الرفض التام لهذا السلوك وذم هذا اللفظ علنا إذا تكرر، مراقبة اللغة المتداولة في محيط الطفل، مراقبة البرامج الإعلامية التي يتابعها، مخاطبته باللغة التي ترغب في أن يخاطبك بها، تطوير مهارة التفكير لديه وفتح باب الحوار معه، تعويده على الأسف والاعتذار كلما تلفظ بكلمة بذيئة. إذا لم يستجب الطفل بعد مرات من التنبيه يعاقب بالحرمان من شيء يحبه، مع تنبيهه إلى أن الكلمة البذيئة من وحي الشيطان، وتذكيره دوما بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطاعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء.
لقد شرع الله الدين للناس رجالا ونساء، ووعد الجميع الجنة والحياة الطيبة إذا قام بواجبه، فقال تعالى:
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
وقد جاء الإسلام فأكرم المرأة وحملها مع الرجل مسؤولية النهوض بالمجتمع وحسن الرعاية له، فقال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقد شغلت المرأة في العهد النبوي وما بعده مكانا رفيعا بمشاركاتها العلمية والاجتماعية والتربوية، وتصدر اسمها في قائمة المساهمين في بناء المجتمع وصياغة هوية الأمة والمحافظة على ثوابت الدين. ولا زال التاريخ يذكر أم المؤمنين خديجة وأم المؤمنين عائشة ونسيبة بنت كعب وأم حرام بنت ملحان وحفصة بنت سيرين وفاطمة بنت عبد الملك وزبيدة بنت جعفر وغيرهن رضي الله عنهن ورحمهن. ومن هنا كان للمرأة المسلمة دورها المهم والخطير في صياغة المجتمع، مما أكسبها قيمة واعتبارا واحتراما لا مثيل له في المجتمعات الأخرى، كما اعترف بذلك المنصفون من الغربيين، وبأنهم إنما تعلموا احترام المرأة من مسلمي الأندلس. يقول المفكر الفرنسي مارسيل بويزارد: إن الشعراء من المسلمين هم الذين علموا مسيحية أوروبا عبر أسبانيا احترام المرأة. فللمرأة على ثغر الحياة الزوجية أثر خطير، وفي التربية على الدين والخلق دور كبير، وفي التعليم والدعوة والطب والرعاية مكانة ومسؤوليات. وقيام المرأة المسلمة بهذا وغيره له أثره الإيجابي في إصلاح المجتمع كله أسرا وأفرادا. وصدق عليه الصلاة والسلام حين قال: إنما النساء شقائق الرجال.
القدوة، الرموز الشخصية، الأسوة، جميعها مفاهيم يمكن أن تسهم في بناء الفرد أو تدميره،
وهي ذات أهمية كبرى وتأثير قوي لدى الشباب. ولا شك أن العاقل هو من يلتمس لنفسه قدوة حسنة ذات خلق عظيم ونهج قويم تمتلك مقومات النجاح وأسباب الفلاح، فيقتدي بها ويقتفي أثرها. ومهما التمس الشاب المسلم لنفسه قدوة فلن يجد خيرا من النبي صلى الله عليه وسلم ثم أصحابه الكرام رضي الله عنهم، ومنهم زيد بن ثابت رضي الله عنه. كلفه النبي صلى الله عليه وسلم بتعلم لغة اليهود فتعلمها وأصبح ماهرا بها في 15 ليلة. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اجتهد حتى جمع علما غزيرا تناقله كل من جاء بعده. مصعب بن عمير رضي الله عنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم سفيرا إلى المدينة ففتحها بالقرآن. معاذ بن جبل رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم داعيا إلى اليمن. أسامة بن زيد رضي الله عنهما ولاه النبي صلى الله عليه وسلم قيادة جيش المسلمين لغزو الروم ولم يبلغ 20 من عمره.
حياكم الله الأخوة والأخوات، ونبدأ بالإجابة من الأسئلة التي وردتنا في رقم البرنامج. يقول: في صلاة الجمعة كنا نصلي في الدور الثاني نسمع صوت الإمام ولا نراه، وركع بعد التلاوة وسجد في سجدة ما كنا نعلم أنها سجدة وكنا نحسبها ركوع، هل صلاتنا مقبولة؟ الإمام قرأ سجدة فسجد وهم لا يرونه فظنوه إيش؟ ركع. فلما قال الله أكبر يعني قام من السجود اتلخبطوا، لأنهم يتوقعون أن يقول سمع الله لمن حمده، وإذا به يقول الله أكبر، رفع من إيش؟ من الركوع. ممكن يكون هم سجدوا، هو رفع من سجدة التلاوة قال الله، هم الآن مرة أخرى هو قرأ آية فيها سجدة فسجد وهم لا يرونه فظنوها إيش؟ ركوعا، فركعوا وهو ساجد. لما رفع من السجود كبر، هم فوجئوا بهذا التكبير لأنهم يتوقعون الآن أن يقول سمع الله لمن حمده، فبعضهم رفع. طيب، قال الله أكبر للركوع، ما قرأ آيات، ما كمل، قال الله أكبر للركوع، فماذا فعلوا؟ سجدوا. فقال سمع الله لمن حمده فصارت لخبطة عارمة، ماذا يفعلون؟ طبعا هذا بسبب أنهم لا يرون الإمام ولا من يصلي ويقتدي بالإمام ممن يرى الإمام، يعني لا يرون الإمام ولا يرون من يرى الإمام. طيب، الآن إذا اكتشف المأموم، اكتشف أين الإمام من قبل، ما يعرف أين الإمام، خلص يعني صارت لخبطة، ما يعرف الإمام وين، وما فهم بسرعة الموضوع. لما قال الإمام سمع الله لمن حمده والمأموم تحت في السجود، اكتشف المأموم أين الإمام، فماذا يجب أن يفعل؟ يعود يعني يقف ويركع ويرفع ويتابع الإمام، لأن ركوعه السابق كان قبل ركوع الإمام بالخطأ فما يحسب، والسجود هذا الزايد اللي سواه لا يحسب، فماذا يفعل المأموم مباشرة لما اكتشف أين الإمام واكتشف ماذا فاته مع الإمام؟ يأتي بما فاته ويلحق الإمام. فالآن المأموم في السجود تحت واكتشف أن الإمام رفع من الركوع، فماذا يفعل المأموم؟ يقف ويركع ويرفع ويتابع الإمام. هذا هو التصرف الصحيح، ويكون معذورا بما فعل من الزيادة وهذه اللخبطة التي حصلت بسبب عدم رؤيته للإمام. وهذا يبين أهمية رؤية الإمام في الصلاة واشتراط من قال بذلك من الفقهاء، أنه يرى الإمام ويرى من يرى أو يرى من يرى الإمام، لأنه في خلاف هل يكفي سماع صوت الإمام ولا لازم يرى الإمام أو يرى من يرى الإمام. على أي حال، نحن لو قلنا يكفي السماع، لو قلنا يعني كما رجح ذلك كثير أهل العلم أن يكفي أن يسمع الإمام، فإنه لو حصل لخبطة مثل هذه عرفنا ما هو الجواب. طيب، سؤال الأخ عن الرضاع، هل الرضاع من لبن ثاب بلا حمل معتبر شرعا يؤثر أو لا؟ ولو صار 5 مرات فأكثر. جمهور العلماء قالوا، يعني أكثر أهل العلم، أن لبن المرأة الذي، طبعا العامة يقولون حليب، مو مشكلة حليب، الفقهاء يستعملون كلمة لبن. جمهور العلماء يقولون إن لبن المرأة الذي تترتب عليه الآثار من التحريم، وأنه كونه صارت الآن أما له من الرضاع إلى آخره، لا يشترط أن يكون قد ثاب واجتمع من جماع زوج أو ولادة، بل لو تناولت شيئا در اللبن بسببه، تناولت مادة، الآن في مدرات للحليب، مدرات، فلو كان نتيجة الشفقة الحنان تناولت مدرات، لو تعاطت شيئا در اللبن بسببه فأرضعت به ولدا 5 رضعات معلومات فأكثر، صار ولدا لها بالرضاع. فإذا جمهور الفقهاء قالوا لا يشترط أن يكون لبنا ثاب أو اجتمع بسبب زواج بسبب جماع أو ولادة حمل ولادة. وبناء عليه لو أن بكرا تعاطت دواء در بسببه لبن رضع منه طفل أو رضيع، فتكون أما له في الرضاع بناء على هذا. طبعا الشرط أن تكون 5 رضعات معلومات في السنتين فأقل. هذا بالنسبة لجواب موضوع الرضاع. طيب، موضوع المقامات، القراءة بالألحان طبعا غير موضوع الموسيقى. الموسيقى هذه عالم آخر، احنا ما نتكلم الآن عن الموسيقى، نتكلم عن الصوت البشري. الصوت البشري، قراءة الإنسان بالصوت البشري للقرآن لا تخرج عن حالتين: لحن، يعني المقصود باللحن طبعا الآن الأداء، هذا الصوت الشجي، هذا طريقة الأداء الصوتية، إذا كانت تلقائية عفوية من غير تكلف ولا تصنع لا بأس، ولو وافقت مقاما من المقامات. يعني مثلا أنا مثلا ما درست المقامات ولا أعرف ما هي المقامات، كبرت وقرأت، يعني اجتهدت أني أحسن صوتي وأجمل صوتي بالقرآن كما هي السنة. الأداء تبعي وافق مقاما من المقامات، يعني جاء واحد يعرف هالمقامات بعد الصلاة قال والله يا شيخ أنت اليوم ضبطت مقام الحجاز ولا مقام مدري إيش سك سيك ساكي سيكا سيكا يمكن والله يعني ضبط أنت جبت مقام يعني مقام جبت مقام اليوم يعني إبداع مقام ضبطت المقام أنت. طيب أنا ما قصدت، هو طلع كذا لا حرج أبدا، ويعتبر هذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. إيش يعني يتغنى بالقرآن؟ يعني يجمل صوته بالقرآن، يحسن أداءه بالقرآن، هذا مستحب. ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن. قال عليه الصلاة والسلام لأبي موسى، يعني إيش قال موسى؟ لحبرت لك تحبيرا، جودت وحسنت. طيب الحالة الثانية الألحان المصنوعة والإيقاعات الصوتية التي لا تحصل إلا بالتعلم والتمرين، ولها مقادير ونسب صوتية، مقامات معروفة عندهم، يقولون حجاز نهاوند مدري إيش، عندهم كذا مقام، وهذه لازم تجيب واحد يعلمك، أو أنت تأخذ مقاطع تتعلمها من اليوتيوب ولا من ما يعني إلى آخره. هذا تكلف مذموم وقبيح. ليش؟ لأنه أصلا ما هو تبع أهل القرآن، هذا تبع أهل الغناء. فجاء من جاء وأدخله إيش في قراءة القرآن، وقالوا عشان ما يصير نشاز وعلشان وعلشان، وهم يوافقون أصحاب الغناء ويتعلمون أصحاب الغناء ويطبقون قواعد الغناء يطبقونها في القرآن. ماذا قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد؟ قال وكل من له علم بأحوال السلف يعلم قطعا أنهم براء من القراءة بألحان الموسيقى المتكلفة التي هي إيقاعات وحركات موزونة معدودة محدودة، وأنهم أتقى لله من أن يقرأوا بها ويسوغوها. ويعلم قطعا أنهم يعني السلف كانوا يقرؤون بالتحزين ويحسنون أصواتهم بالقرآن ويقرؤونه بشجي تارة وبشوق تارة، وهذا أمر مركوز في الطباع لم ينهى عنه الشرع بل أرشد إليه وندب إليه. إذن إذا جاء تلقائي عفوي لا مانع، بالتعلم من عند أهل الموسيقى أهل الأغاني مقامات وطبق، لا لا اطلع انزل زودت قصر، لأنه يدربوهم عليها سبحان الله. بعض من لا بعض من بعض من يعني يعصي الله يجيبوا قراء القرآن ويدربوهم عليها على الأصوات بالنغمات المحدثة المركبة على الأوزان والأوضاع والقوانين الغنائية، نسأل الله السلامة والعافية. وقتنا وقت البرنامج انتهى وزاد، لكن إن شاء الله الأسبوع القادم نكمل الإجابة على الأسئلة. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزهد.